السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى جعل في أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بركة عظيمة على الناس، ومن أنواع هذه البركات التي كانت في هؤلاء الأخيار ما نقل إلينا عنهم من العلم النافع الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان أحدهم إذا أشكل عليه شيء اتجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسأله عما أشكل عليه. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. وهذا نوع من أنواع العلم الذي جعله رب العالمين سبحانه وتعالى عن طريق هؤلاء الأصحاب. فصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كانوا من أهل البوادي وإن كانوا من الأعراب، فقد حملوا لنا علما نافعا لا نزال نغترف منه، ولا نزال نشرب ونرتوي منه، وذلك لأنهم خير القرون. وموضوعنا في هذا المقام هو مع أحد هؤلاء الصحابة الكرام، قدم من الأعراب، قدم من البادية أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسأل عنه وعن دعوته، ويسأل ويتفقد ويتخبر، فشرح الله عز وجل صدره للإسلام ونور قلبه وهداه لهذا الدين فأسلم. ثم وجه له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جملة من الوصايا والأحكام تنفعنا كما نفعته. ذلكم هو أبو جري جابر بن سليم الهجيمي رضي الله تعالى عنه. قال رضي الله تعالى عنه: قدمت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدمت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإذا هو محتبل في بردة له كأني أنظر إلى أهدابها على قدميه. قال فرأيت رجلا يصدر الناس عن أقواله، كلما قال قولا صدر الناس عنه. هذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا وصف الصحابة معه، أنهم ممتثلون لأوامره، أنهم صادرون عن أقواله، أنهم لا يخالفونه ولا يعصونه، وذلك هو تمام التسليم وكمال الإيمان. قال رب العزة في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا حال الأصحاب الذين قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قراءة: لا تقدموا، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. فكانوا إنما يصدرون عن أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعما يأتيهم من الوحي، وينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة. أولئك انتفعوا بهذا الأمر العظيم الذي نفتقده اليوم عند كثير من المسلمين، وفقنا الله وإياهم. كثير من الناس لا يصدر عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن بقيت فينا السنة، بقي فينا القرآن والسنة، بقي فينا الوحي، بقي فينا الشرع، بقي فينا الشرع الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. انقطع الوحي ولكن بقي القرآن، بقيت السنة. فكما كان الصحابة يصدرون عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وعن أقواله، فكذلك يجب على المسلمين اليوم أن يصدروا عن الكتاب والسنة، عن الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فأمره إلى الله فردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الرسول في حياته، والرد إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته. قال أبو جري جابر بن سليم: فرأيت رجلا يصدر الناس عن أقواله، كلما قال شيئا صدروا عنه، كلما قال شيئا صدروا عنه. قال: فقلت: أيكم رسول الله؟ فأومى بيده إلى نفسه. قال: فقلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يعلم هذا الذي حياه بهذه التحية أعرابي قدم من البادية، فقال له: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. رد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن علمه أدب الاستئذان وأدب السلام. أدب السلام: إذا لقي أحدكم أخاه فليقل السلام عليك ورحمة الله. علمه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فامتثل الأمر وحي النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التحية، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا رسول الله إلى ما تدعو؟ فقال أنا رسول الله. فقال له إلى ما تدعو؟ فقال ليس إلا إلى الله وحده، دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ليس إلا إلى الله وحده، دعوة إلى التوحيد. وكان قدوم جابر بن سليم في أخريات أعوام النبوة، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في السنوات الأخيرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويبين التوحيد للناس. فليست الدعوة إلى التوحيد كانت مقتصرة في العشر السنوات التي كانت في مكة، وإنما الدعوة إلى توحيد الله في سنين النبي صلى الله عليه وسلم كلها، حتى إنه قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى وقبل أن تقبض روحه عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى التوحيد ويعلم أمته ويبين لهم سبب ضلال اليهود والنصارى، وأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فينهى عن ذلك ويدعو إلى التوحيد قبل موته بأيام. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة إلى توحيد الله في كل الأعوام وفي كل الأيام وفي كل ما كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الزمان. وإنما كان في العشر السنين الأولى بمكة يدعو إلى التوحيد وإلى صلة الرحم وإلى العفاف، ويدعو إلى أمور قبل أن تفرض عليه الصلاة، لأن أركان الإسلام فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك تباعا، ففرضت عليه الصلاة قبل هجرته قيل بثلاث سنين، ثم فرض عليه الصيام والزكاة بمكة بالمدينة، وكذلك الحج بعد ذلك. فقال إلى ما تدعو؟ فقال إلى الله وحده. الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، والذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، والذي إذا ضلت راحلتك بأرض قفر أو فلاه فدعوته ردها عليك. ما أحسن هذا الخطاب لهذا الأعرابي رضي الله عنه الذي قدم من البادية، أعرابي يفهم لغة الرواحل ولغة السنة والمطر والجذب وما أصابه من ضر، فخاطبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يكون أوقع في نفسه وألصق بحاله وحياته، فقال له أدعو إلى الله وحده، ثم بين له أنه يدعو إلى رب العالمين الذي بيده الضر والنفع، يدعو إلى رب العالمين الذي بيده كشف الضر لا يكشف الضر سواه، يدعو إلى رب العالمين الذي ينزل المطر لا ينزل المطر سواه، يدعو إلى رب العالمين الذي يرد الضالة إلى صاحبها. قال أدعو إلى الله وحده الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة أي قحط وجدب فدعوته أنبتها لك، والذي إذا ضلت راحلتك بأرض قفر أو فلات فدعوته ردها عليك. هذا هو فقه الواقع الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كما يدعي بعض الناس من فقه الواقع الذي هو التنازلات عن الدين أو عن السنن أو ما أشبه ذلك، أو الدخول في أمور عمية أو هكذا في أشياء منكرة. إنما فقه الواقع أن يفقه الإنسان حال السائل حال المسؤول، وحال كذلك أيضا ما ينفع الناس فيعطيهم ما ينفعهم وما يوافق حياتهم، يعرضها على شريعة الله فيخرجهم إلى النور والضياء بإذن الله سبحانه وتعالى. بما يعطيهم من الآيات والذكر الحكيم ومن أحاديث سيد المرسلين. فبعد ذلك أسلم الرجل ثم قال: يا رسول الله، إني رجل من أهل البادية وفي جفاؤهم، فعلمني شيئا ينفعني الله عز وجل به. إني رجل من أهل البادية وفي جفاؤهم، جفاؤهم في تجافيهم عن المدن أماكن العلم، فهو يعرف ما هو عليه، وهذا في حد ذاته نعمة، أن يعرف الإنسان ما هو فيه من القصور، أو أن يعرف الإنسان السبب الذي تسبب له في عدم معرفته الأشياء، فهو يعرف ذلك رضي الله عنه، أن الذي سبب له عدم معرفة كثير من الأشياء أنه من أهل البادية، وأنه بعيد عن العلم وعن أهله، وبعيد عن العلماء، بعيد عن أهل العلم والخير. قال: فعلمني شيئا ينفعني الله به. في رواية: فأوصني. في رواية: اعهد إلي يا رسول الله. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدة أمور فيها آداب وفيها أحكام. فقال له: لا تسبن أحدا. هذه الوصية الأولى التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بها أبا جري جابر بن سليم: لا تسبن أحدا. صار أبو جري ممن يصدر عن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رضي الله عنه مبينا امتثاله لهذا الإرشاد النبوي العظيم، قال: فوالله ما سببت بعده بعيرا ولا شاة ولا حرا ولا عبدا، وفي رواية: ما سببت بعده دابة ولا إنسانا. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أحسن هذا الامتثال لإرشاد النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبن أحدا. فلم يسب بعد النبي عليه الصلاة والسلام أحدا، لا من الدواب ولا من البشر. فما سببت بعده دابة ولا إنسانا. ثم بعد ذلك قال له: ولا تحقرن من المعروف شيئا. في رواية: ولا تزهدن في المعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. المعروف الخير، الحسنات، العمل الصالح، لا تحقرن منه شيئا، شيء صغير في عينك لا تحتقر، وإنما ابذل المعروف واعمل به، فإنك لا تدري بعظم أجر ذلك عليك ونفعه عليك. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو هذا الشيء اليسير، أنت تكون على بئر فتنزع بالدلو، وبجوارك شخص يطلب الماء فتفرغ من دلوك في إنائه، لا تحتقر حتى هذا الفعل اليسير. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وأن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، إن ذلك من المعروف. أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط، إن ذلك من المعروف. أي أن تكلم أخاك وأنت طريق الوجه حسن البشر، تكلمه على هذه الصفة، فإن ذلك من المعروف، من المعروف الذي أجرك الله عز وجل عليه. ثم قال له رضي الله تعالى عن أبي جري، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال: وارفع إزارك. بعد أن علمه جملة من الآداب الاجتماعية التي يتعلمها الإنسان مع إخوانه المسلمين انتقل به إلى بعض الآداب الظاهرة والأحكام المتعلقة بلباس المسلم، فقال له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. إن الإسلام جاء بصلاح الظاهر والباطن، الإسلام جاء بصلاح الظاهر والباطن، وأحكام الإسلام ينبغي أن نمتثلها سواء كانت فيما يتعلق بالقلوب، فيما يتعلق كذلك أيضا بالأعمال الباطنة، أو كان ذلك فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة. بعض الناس إذا حدثته عن الإسبال، أو حدثته عن اللحية وإطلاقها، أو حدثته عن جملة من الأحكام المتعلقة بشخصية المسلم وهيئته، يقول لك: الدين في القلب والإيمان في القلب. إن الإيمان قول وعمل، وقول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح من الدين، من الدين من الإسلام. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فسد الجسد كله. فالمسلم مطالب بإصلاح ظاهره وباطنه. فقال له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. يبين ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، لم ينظر الله إليه. إذن هناك موضع سنة، وهناك موضع إباحة، وهناك موضع متوعد صاحبه بالنار، وهناك موضع متوعد صاحبه بأن لا ينظر الله إليه. فالسنة أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والمباح أن يكون إلى أرفع من الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، سواء كان ذلك في الإزار أم في القميص أم في السراويل أو ما أشبه ذلك. فإذا انضم إلى ذلك الخيلاء والبطر والترفع والتفخر، فإنه متوعد بشيء أعظم من مجرد التوعد بالنار، أن الله عز وجل لا ينظر إليه. وفي مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال المسبل: والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. في حديث أبي هريرة عند البخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وفي حديثه المتفق عليه: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. جملة أحاديث في هذا الباب، جملة أحاديث في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لجابر بن سليم: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، مخيلة يعني ترفع التكبر. وجاء رجل شاب، شاب إلى عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الموت، عمر رضي الله عنه بعد أن طعن، جاءه شاب فأثنى على أمير المؤمنين خيرا ثم انصرف، فلحظه أمير المؤمنين وإذا هو يسحب ثوبه خلفه أسفل من الكعبين، فدعاه وقال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك أن أسفل من الكعبين في النار، وأنقى لثوبك أن ثوبك يتسخ في رواية وأبقى لثوبك، لأنه إذا كان يسحب من أسفل الكعبين فإنه يتمزق، هذا خاص بالرجال. وأما النساء فيغطين أقدامهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: يرخين ذراعا ولا يزدنا ولا يزدنا. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. فإذا هذه جملة وصايا من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن سليم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث العظيم الذي سقنا أكثره في الخطبة الأولى بقيت منه فقرة نختم بها الكلام، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى أبي جري رضي الله عنه فقال له، قال: وإذا عيرك أحد بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وباله عليه. إذا عيرك أحد، أي سبك وشتمك، بما يعلم فيك، أي لأشياء يعلمها فيك، إما أنه يطعن في نسبك، أو أنه يتكلم عليك ويسبك ويشتمك، أو أنه يقدح فيك بكذا وكذا، إذا عيرك وسبك وشتمك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وبال ذلك أي إثمه وجرمه عليه، لأنه هو الذي بدأ. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. المستبان إذا ترادى في الكلام أحدهم سب الآخر فالإثم كله يكون على الأول، على الأول. المستبان ما قال، أي الذي قاله، فعلى البادئ منهما، أي إثمه على البادئ، ما لم يعتد المظلوم. وفي هذا الحديث إرشاد إلى أعظم من ذلك، أنه إن عيرك لا تعيره، وإنما أعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال رب العزة في كتابه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا دفعت بالتي هي أحسن كأنه ولي حميم، يصير بعد ذلك من الأولياء من المحبين لك بعد أن كان عدوا. ما هو السبب؟ لأنك لم تقابله، لم تقابله بفسق مثل فسقه، ولا بسب مثل سبه، ولا بشتم مثل شتمه، وإنما دفعت بالتي هي أحسن، فصار بعد ذلك يستحي من نفسه ويرجع إليه رشده وعقله، فيرجع إليك ويعتذر ويصير وليا وحبيبا وحميما ونصيرا لك بعد أن كان عدوا لك. لأن هذا من نزغات الشيطان، والشيطان يزداد شره إذا تقاول الناس هذا بكلمة وهذا بكلمة، حتى ربما وصل إلى ما هو أعظم من الكلام، ما هو أعظم من الكلام. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلين يستبان، وأحدهما قد انتفخت أوداجه، أي عروقه، من شدة الغضب مع صاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن الشيطان هو الذي يكون سببا في هذا. فقيل للرجل: إن رسول الله يقول لك كذا وكذا، فقال: وهل بي جنون، وهل بي جنون. وذلك أنه كان في شدة غضب، حديث متفق عليه من حديث سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا أدب أخير في هذه، في هذا الأمر، وفي هذا هذه المحاورة العظيمة وهذه الوصايا النبوية لجابر بن سليم الهجيمي رضي الله تعالى عنه. وحديثه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة من طريق أبي تميمة الهجيمي عن أبي جريج جابر بن سليم الهجيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله عز وجل أن نكون قد استفدنا من هذه الوصايا النبوية وهذه التعليمات المحمدية، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يعيد بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.